أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نغترف سويا من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا اليوم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: أن يحدث الرجل امرأته ليرضيها، وأن يكذب في الحرب، ويكذب ليصلح بين اثنين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. الكذب كله حرام، ومفيش كذب الوان. احنا في العقود وفي العصور الاخيره لون او اخرج المتمسلمون او الذين يدعون الاسلام الوان للكذب. هذه كذبة بيضاء، وهذه كذبة ابريل، وهذه كذبة الام على ولدها كذا وكذا، وكل هذا عند الله كذب. لا يحل للرسول، لا يعطينا صلى الله عليه وسلم استثناء لان يكذب الانسان في كلامه الا في مواطن ثلاثة، غير كده كله كذب، كله كذب. قالت عائشة لابن أختها: هاك تمرة، يعني خذ تمرة. قال: أفي يدك شيء يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول. قالت: نعم يا رسول الله. قال: لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. إذن الكذب في جميع صوره، على الطفل الصغير، على الكبير. هذا الكذب المؤمن لا يكون كذابا، قد يكون جبانا، قد يكون بخيلا، لكنه لا يكون كذابا. الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله، كما روي بمعنى الحديث في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم، او كما قال، يعني ان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، اما الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. وكم من بيوت خربت ومجتمعات انهدمت تحت عنوان الكذب. الرسول من صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بنا أعطانا استثناءات ثلاث لأن يكذب الواحد: أن تكذب على امرأتك لترضيها. المرأة معروفة بطبيعتها أنها عاطفية، تقدم عاطفتها على عقلها. والمرأة كما يعلم كل النساء من بناتي المشاهدات وكل الرجال من أبنائي وإخواني المشاهدين، أن المرأة لا تحب أن تذكر أنت كزوج لها امرأة اخرى غيرها، حتى ولو كانت امها. مش امك انت، لا، امها هي. فيعني يحتاط الرجل لهذا. لكن احيانا تكون الزوجة في صفات طيبة، ولكن ينقصها صفتين ثلاث: شرسة الطباع في امور معينة، عصبية في امور معينة، تتعدى الحدود في امور معينة، والزوج احيانا يعني يكون له قرون استشعار عن بعد. لكن الزوجة غالبا ما يكون لها قرون استشعار عن بعد، تشعر بالعاصفة. هي كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل ان تهب، قبل ان تهب العاصفة طائر البحر يشعر، يبتدي ايه، يترك البحر ويذهب ايه الى البر ليستقر. هكذا المرأة غالب حياتها. لكن الرجل احيانا يستشعر ان الريح يعني عاتية، شمالية الى شرقية، مثيرة للأتربة غالبا، مش احيانا، وارتفاع الموج العاطفي والعصبي 6 أمتار، مش يعني زي موج البحر متر ونصف مترين. فاحيانا الزوج عشان يريح نفسه المسألة يعني يكذب ليعبر لزوجتي انها يعني مثلا ان الله لم يعطيها مقدارا ما من الجمال مثلا. والرجل للأسف يكون من النوع الذي لا يغض البصر، فيرى من زميلته الجميلة هذه، وهذه التي تسير الشارع، وهذه صاحبة نشرة الأخبار الفلانية، وصاحبة النشرة بتاعة الطقس، المهم يعني إلى آخره. فيقول لزوجتي: ما شاء الله، قلت أنت جميلة الجميلات، أنت ملكة الجمال، لا أرى إلا، أو لا أرى جمالا في الدنيا إلا أنت. هذا كذب مباح يا سيدي. أعطناكه في رمضان وفي هذه الحلقة استثناء انك يعني ايه تقول في زوجتك ما ليس فيها. ويعني زي ما يقول ايه بعض الازواج يقول لك: والله انا اقول لها ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده الشمس تشرق ليلا، ويقول في نفسه ايه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالأكام، يعني سبحان الله بهذا المنطق، يعني هذا كذب مباح. يعني الإسلام يحافظ أول ما يحافظ على قواعد البيوت وعلى علاقات البيوت الناس مع بعضها، وعلى الناس سبحان الله ما يكونش مترصدة للآخر، فأن يحدث الرجل امرأته ليرضيها لكي لا يعني تثير مشاكل في البيت، هذا كذب مباح إن شاء الله. طيب في المقابل يا ترى الزوج، يعني زي ما يقول العرب بدل ما يصف البخيل بالبخل يقول لك زوجها حريص شوية، زوج ابنتي حريص، هو بخيل بس العربي مهذب، يخفف حدة التوتر، يعني هو أخويا مش بخيل، هو حريص شوية، لا هو مش حريص هو بخيل، تمام؟ فهل يجوز للزوجة أن تخادعه وتأخذ من ماله دون أن يعلم؟ لنا في رسول الله الأسوة الحسنة، ذهبت هند إليه بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، والمسيك اللي هو قريب من البخيل، وقريب من البخيل لأن أبا سفيان كان رجلا ثريا وشيخ قريش وزعيمها ومن بني أمية، وهند كذلك من عائلة كبيرة، يعني سبحان الله عتبة والجماعة دول الله أكبر، لكن أبا سفيان رجل مسك المصيده شوية، إن أبا سفيان رجل مسيك. الآن بناتي المشاهدات والأخوات اللي قاعدين على الشاشة قلوا طب يا ترى ماذا صنعت هند مع هذا الرجل، إن زوجي كأبي سفيان مسيك، هل أخذ من ماله دون أن يعلم يا رسول الله؟ هكذا تسأل هند بالنيابة عن كل النساء اللي قاعدين الآن أمام الشاشة، وكل واحدة عايزة إيه تأخذ من جيب زوجها، لكن هو ناصح الآن لا يترك في جيبه إلا 10-20 كده بس، ولكن كل الحسابات إيه سرية ببصمة الإيه ببصمة الأذن، مش ببصمة العين ولا ببصمة اليد، لا ما شاء الله في بصمات عجيبة، يمكن هيعملها بعد كده بالإيه بالدي إن إيه، يعني الله أعلم هيعملوا المفتاح للدخول على الحسابات بإيه. المهم يعني إن أبا سفيان رجل مسيك، أفأخذ من ماله يا رسول الله دون أن يعلم؟ ماذا كانت إجابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يا هند ولكن بالمعروف. يعني بالمعروف يعني مش تاخذ الزوجة أمواله وتصرفها على أهلها، مش تاخذ الزوجة وتجيب خاتم ولا أسورة وأساور ولا حلي بمبالغ طائلة، لا لكن بالمعروف، يعني بالمستوى الذي يعني أنت عليه كحالة اجتماعية، لأن في بيوتات معينة حالات الاجتماعية يعني تعيش بطراز معين بطريقة معينة يا هند ولكن بالمعروف، فهل يعتبر هذا كذبا؟ لا يعتبر كذب، لأن إيه في حدود المعقول وفي حدود أن تنفق على البيت، يعني ممكن يكون هو ماسك شوية على الأولاد ويرى أن كثيرا من الأولاد يعني مسرفين من وجهة نظره، فيبتدي يقتر شوية، لما يقتر يبتدي الزوجة تأخذ من ماله، ولكن إيه ولكن يجب أن يكون بالمعروف، وعشان الموضوع يتضح معروفا وبالمعروف، فيعني إن شاء الله خلوا عندكم أنتم أهل المعروف يعني شوية معروف ديا، وإيه وتعالوا إلي بعد الفاصل الذي سوف أعود إليكم إن شاء الله لنكمل هذا الحديث الذي يبيح النبي صلى الله عليه وسلم أوضاعا ثلاثة في مسألة الكذب، أن يكذب أو أن يحدث الرجل امرأته فليرضيها عشان الرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وليست مثيرة للعواصف الهوجاء ولا تسونامي الأخلاق ولا الزلازل والبراكين التي تعصف بالبيت عصفا وتؤدي إلى هدمه. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، وأعود إلى إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وكنا نتحدث عن عدم إثارة يعني القلاقل والعواصف الزوجية في البيوت، فالإسلام يبيح لهذا الزوج أن يكذب في أمور معينة ليرضي زوجته كي لا تغضب، هذا أمر أو هذا هو الاستثناء الأول من الكذبات الثلاث أو أنواع الكذب الثلاثة التي يبيحها الشرع الحنيف لك، وهذا من جمال هذا الدين، لأن الدين الإسلامي يتعامل معك بروح النص وليس بالنص ذاته، في روح النص، وهذا الروح النص يترك مساحة كبيرة للتحرك وللحركة، لأن نعيش في حياة والحياة أغيار وكلنا يعني خطاؤون إلا التوابين منا، اللهم اجعلنا منهم وتب علينا يا رب العالمين. إيه كمان يا رسول الله ماذا بعد في الاستثناء الثاني في الكذب؟ الكذب في الحرب. ليه؟ لأن الحرب خدعة، فيجوز لك أن تكذب وتعلم عدوك بقوتك الضخمة، تؤثر فيه معنويا لأنه جاي يحتل الأرض وينتهك العرض ويحتل المقدسات ويعني يأخذ ما يملك وما تملكه أنت، فعندئذ أباح لك الإسلام أن يكذب الإنسان في الحرب أثناء المعركة أثناء إعداد الدولة للمعركة. كل هذه استثناءات يجوز الإنسان أن يكذب فيها. لكن بعض الناس يفسرون الأمور على غير منوالها وفق هواه، يقول إذا أنا ممكن أكذب على القاضي في قضية معينة لأن ابن عمي هذا وأن أخي هذا مفتري وأنا في معركة قضائية معه، فهذه المعركة القضية تمثل حربا بالنسبة لي وده مالي ومال أولادي، فيجوز أنه لا، الذي بينك وبين ابن عمك أو بينك وبين أخيك أو بينك وبين جارك أو صاحب العمل أو الموظف ليست حربا، لا، الحرب اللي هي ما بين المسلمين وغير المسلمين عندما يعتدي غير المسلمين على أرض الإسلام لانتهاك حرماتهم وأخذ أموالهم واستئثار بثرواتهم وأخذ سبايا منهم وأسرى وتعذيبهم إلى هذا، ساعتها ده اسمه الحرب. جاي ناس يحتلوا بلدنا، بلد عربي مسلم، أي بلد مسلم، كلنا ساعتها ما يعني وجب على أهل البلد الأول القيام للدفاع عن أرضهم والحرب ضد المستعمر الغازي الذي يريد أن يستأصل شعفتهم، فإن لم يستطيعوا على بقية العالم الإسلامي مناصرتهم والوقوف بجوار هذه المعركة، هذه الحرب التي يجوز لك فيها الكذب. أما الزوج والزوجة رايحين للقاضي عشان يعني لهم موضوع أو للعالم أو المفتي عشان يفتيهم في موضوع الطلاق أو الانفصال أو هيئة الإصلاح الأسرة أو غير ذلك، إحنا لسنا هنا في معركة، ده خلاف ما بين زوج وزوجته، خلاف بين زوج وزوج، ليست حربا. الحرب عرفناها أنها ما بين المسلمين وغير المسلمين عند إغارة الغير المسلمين على أرض الإسلام وعلى مقدساتهم وأوطانهم وأرضيهم وأعراضهم، أما غير كده مش حرب. حرب بين زوج وزوج ليست حربا، هذه حرب كلامية لا يجوز أن تسمى معركة. اللي بين المتخاصمين في أو المتقاضين في المحكمة ليست هكذا، اللي بين زميلك في العمل وفي المؤسسة عندما يذهب كلاكما إلى الشؤون القانونية التابعة للمصلحة أو الشؤون الإدارية أو الشؤون الأفراد لعرض قضية، لا يجوز لك الكذب تحت عنوان أنك في حرب. إنه الشيخ عمر وضح لنا في الدرس أو قال لنا في هذه الحلقة أنه يجوز للمسلم أن يكذب في الحرب، لا، ليست هذه حربا، فلا بد أن نفهم تحرير محل النزاع أن الحرب هي التي بين مسلمين وغير مسلمين في ظروف معينة وملابسات، أنتم أكثر فقها مني وأعلم مني في هذه المسألة. هذه هي الحالة الثانية التي يستثنى فيها الكذب أو يباح فيها أن يكذب المسلم. حتى أن سيدنا الخليل كان في قمة أدبه عليه السلام عندما يذهب أهل المحشر إليه، يا خليل الرحمن لقد خاللت ربك، اشفع لنا عند ربك حتى يبدأ الحساب، بعد ما يذهب إلى أبينا آدم يقول لست لها، سيدنا نوح لست لها، يروح سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، يا إبراهيم أنت خليل الرحمن اشفع لنا، يقول لا، أنا قد كذبت كذبات ثلاث من ضمن ما قال، وليس الكذبات طبعا كانت معارض دعوة، يقول أنا قلت إني سقيم ولم يكن سقيما وإنما حقيقة هو صادق، كان سقيم القلب من هؤلاء، سقيم النفس من هؤلاء الذين ألقوه في النار يريدون إحراقه ويريدون تدمير دعوته ويريدون سبحان الله أن يقتلوه عندما كسر الأصنام وعلق الفأس في رأس الصنم الكبير، قالوا اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون، وغلبهم بحجته. فسيدنا إبراهيم اعتبر أن قوله إني سقيم أنه حالة من الحالات الكذب الثلاث التي ذكرها ولم تكن كذبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأمر الثالث أو الاستثناء الثالث في إباحة الكذب في الإسلام كما أباح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الكذب ليصلح بين اثنين أو بين الناس او بين متخاصمين، هي سنن الترمذي او صحيح سنن الترمذي الذي روي هذا الحديث فيه، ذكر الاصلاح والكذب ليصلح بين الناس. وعظمة الاسلام انه ليس منعزلا عن بقية العالم، بين الناس، لم يقل بين مسلمين وبين مؤمنين متخاصمين، لا، قال بين الناس ايا كانوا، يعني مسلم وغير مسلم، غير مسلم وغير مسلم، انت تصلح بين الاثنين. كيف يعني؟ تسمع من الطرف الاول كلاما بذيئا عن الطرف الثاني، وهذه ايضا يعني يقول فيها ربنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللي ظلم عليه ان يعبر كيف ما شاء من وسائل التعبير لان وقع للظلم. فاسمع كلاما من الف على باء، يعني الطرف الف يقول كلاما سيء جدا على باء، مثلا زوج وزوجه، والزوجه غضبت. والعجيب في هذه العقود الاخيره، الخمس ست العشرة العقود الأخيرة، المرأة عندما تغضب تترك بيتها وتذهب لبيت أبيها. هو من الواجب إذا كان من خروج ليخرج الزوج، لكن هو لا الزوج ولا الزوجة بيقعدوا في البيت، لأن حتى لو ألقى عليها يمين الطلاق واجب أن تمكث في البيت ولا تلبس الحجاب طالما هي في العدة لعل وعسى. لكن المصيبة أول ما الزوجات لجهدها بالدين يطلق عليها هي اول قذيفه الطلاق في اول مره، فورا تروح ايه تتحجب، تروح تنام جنب البنات، وده كلام تهريج طبعا، خليك يا بنت الحلال لغايه ما تنقضي العده، لغايه ما تنقضي العده الفتره اللي هي الاولى من ثلاث طور من ثلاث حيضات، وساعتها اصبحت غريبه عنه. لكن طالما قبل ذلك لا تترك البيت ولا تلبس الحجاب في البيت عليه، وانما انت ما زلت زوجه له. وعلى كل يعني عشان تشموا انفاسكم وتلتقطوها مني قليلا، هنترك الزوجة اللي لسه لم تترك بيتها بعد وما زالت ماكثة فيه، وتبيت في نفس غرفة النوم مع الرجل، وان كان الرجل غاضب منها يعطيها ظهره ولا يهجر الا في الفراش، لكن يعمل طرف صغير وينام مع الاطفال برا او في صالة البيت، او ينام عند امه او ينام عند ابوه. احنا بنربي اطفال من تاني ولا ايه؟ لا، انت راجل كبير عيب، عندك 30 و40 و50 سنة، ما تعملوناش ايه جيل تاني جديد من الطفولية العجيبة. ولكن يعني عشان الكلام ده صعب شوية واحنا صايمين، ان شاء الله بإذن الله ايه خليكوا يعني سنة اكسجين كده، وتعالوني مرة تانية ان شاء الله نكمل حديث الكذب هذا، والله حديث عجيب وعظيم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. ألقاكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله. وكنا نتحدث قبل الفاصل ان الكذب يباح كما اباح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم للاصلاح ليصلح بين الناس. فضربنا المثل بالزوج والزوجة المتخاصمين. فالزوج يروح الحكم يقعد مع الزوج او رجل يعني ذو حيثية في المنطقة او في البناية او في هيئة معينة، ويقول خير يا فلان، انت ليه واخد خاطر على يعني واخد على خاطرك من زوجتك ووزعه غاضب منها، ده كذا وكذا، ابوها للاسف الشديد يتدخل ولا قيمه لها، امها هي المتحكمه في البيت، مش عارف هي مهمله للاولاد، وهكذا. يروح ينتقل المصلح ليذهب الى الزوجه ليسمع منها، اول ما يجلس ولا يعطيني اعتبار والى اخره، هنا يبيح له الشرع الكذب، يقول له لا يا ام فلان ما شاء الله، ده يقول ده من ساعه ما عرف والدك الله يحفظه، يقول يعني ما شاء الله احسن واحد في البلد في القريه في الدوله يمكن ما شاء الله، يقول لك ابوك ده يعني رجل، عشان انه الثاني قال ملوش كلمه، لكن ده رجل ذو كلمه، هو الثاني شال ملوش كلمه ها وحط ايه ذو كلمه، ما كويس او كذا مطلوبه، وايه رجل عند كلامه. وبعدين هو الزوج كان قال ايه، قال ده ابو زوجتي ده يقول الكلمه ويرجع فيها، لا تقول ده رجل عندك لما يقول كلمه الله اكبر. وبعدين قال على ام زوجته ايه دي والعياذ بالله صليط اللسان كذا، ام يقول الحكم يقول ايه ده، يقول كمان على والدتك، ايه الادب ده، ايه الاخلاقيات دي، انتوا عيده ما شاء الله يشار اليكم بالبنان، الله يكثر من امثالكم، يعني كده ربنا يعافينا يا رب. فبهذا المنطق هي تقول له ده اصل زوجي كذا وكذا، يروح ينقل كلام مخالف تماما ليصلح بين الناس. ليه؟ لان الزوج والزوجه لما يرجعوا بيت واحد وغرفه واحد تحت سقف واحد، شوف الاولاد وشوف العيال فرحانين ازاي بانهم رجعت المياه الى مجاريها، فالبيت يستأنس مرة اخرى. يبقى احنا الان عندنا حضراتكم ثلاثة مواقف يستثنى فيها الكذب أو يباح فيها الكذب. المسلم لا يكون كذابا، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وتيسير النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه استثنى للمسلم حالات ثلاث يستطيع المسلم أن يستخدم الكذب، وهو إصلاح ذات البين وفي الحرب لأن الحرب خدعة، ثم البيوت عندما يخشى المسلم على إفساد العلاقة ما بينه وبين زوجته أو الزوجة ما بينها وبين زوجها، أباح لنا الشرع الحنيف على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يكذب الإنسان في هذه الحالات. أما قبل ذلك وبعد ذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يكذب ولا يلون الكذب، فلقد لون المسلمون الكذب في زماننا، فهذه كذبة بيضاء وهذه كذبة صفراء والألوان كلها واحدة والكذب كله كذب عند الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وقلنا من البداية أنه لا ألوان للكذب، فالكذب كله حرام ما عدا في هذه المواطن الثلاثة. أول شيء في الكذب أن الرجل يكذب على زوجته ليرضيها، ثم الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، ثم أن يكذب ليصلح بين الناس، يصلح بين الأطراف، ولا يا جماعة الخير ده ما شرع عليكم كذا وكذا، سواء على يعني مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. ولذلك سبحان الله العظيم الطرفة التي تقول إن كان في مترجم يترجم لوفود 5 دول على الحدود، يعني بينهم صراعات ونزاعات، ففي اليوم الثاني قامت الحرب بين الأطراف الخمسة، أتاري المترجم غير أمين قاعد يترجم ده غلط وده غلط، فأثار الإيه أثار عصبية الخمسة وفود فقامت الحرب. نحن لا نريد هذا المترجم الغير أمين، نحن نريد أن يكون المصلح بين الناس ذكي فطن لبيب، يضع الكلمات في موضعها، لا ينقل الكلام السيء، يباح له الكذب في مثل هذه الأمور ما بين الطرف وطرف، ما بين الناس وبعضها، حتى يؤدي ما بين الناس ويصلح بين الناس ويحبب الناس بعضهم في بعض. ونحن يجب ألا نعلم أولادنا الكذب لا قولا ولا فعلا، لأن الأب الذي يقول لولده الصغير ذو 4 سنوات الكذب حرام الكذب حرام الكذب حرام، ثم يسمع رنين هاتف التليفون فيقول لولده إذا كان عمك فلان قل له أبي غير موجود، فحطم الأب بهذه الكلمة الفعلية للأسف، وهذا العمل الفعلي الغير منضبط حطم قضية الصدق عند الولد وزرع فسيلة الكذب أو شجرة الكذب، فيكبر الولد على أب يكذب وأم تكذب ومعلمة تكذب وسائق تاكسي يكذب وبائع يكذب، فيعيش في مجتمع كله كذب في كذب. لكن المجتمع الراقي المجتمع المنضبط مجتمع قائم على الصدق. وهذا الرجل الذي هرب من قوم يريدون قتله، فوجد رجل قاعد عامل كومة ليف، الليف بتاع النخل هذا، يفتل منه حبالا، فقال الهارب من هؤلاء الجماعة خبئني، فقال ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل الرجل تحت كومة الليف وحبس أنفاسه، جاء الذين يريدون قتله قالوا لصاحب الفتال هذا أو الحبال اللي بيعمل الحبال ده، قال له قالوا له أما مر بك رجل من هنا يلبس كذا وكذا؟ قال نعم. قالوا أين ذهب؟ قال تحت كومة الليف تلك. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا هذا رجل يبدو مجنون، في حد يدخل تحت كومة الليف ويعيش يقطع نفسه؟ فغادروه وتركوه وولوا بعيدا. فلما أحس الرجل أنه ابتعد خرج من تحت كومة الليف ممسكا بخناق هذا الفتال أو صاحب الليف هذا، يا رجل أقول لك خبئني تخبرهم بمكاني؟ قال أسكت الصدق نجاك، لأن لو قلت لهم ده ما شفتوش هيفتشوا المكان ويفتشوا كومة الليف، لكن الصدق منجي. وإن ظن البعض أن الصدق لا ينجي، إيه اللي بيخلي الزوجة تكذب على زوجها في علامات ودرجات الولد في المدرسة والبنت؟ يقول عشان والله أصله بيثور وعصبي ويهددها ويهدد الولد ويقول مش هوديك المدرسة تاني وانت من الواجب انت فاشل انت مش نافع في التعليم فتكذب. هذا الكذب خطير جدا. خليك صادقة واجلسوا في هدوء مع الزوج وحلوا موضوع الولد المتعثر دراسيا والبنت المتعثرة دراسيا. ربما سبب تعثر في الدراسة هو الخلافات التي بينك وبين زوجك، فيكون الولد حطام مجتمع او بيت قايد السقوط ان لم يكن قد سقط بالفعل. فالبيت قايد السقوط ده لن يخرج لنا ولدا لامعا ولا بنتا نابهة عبقرية، وانما سوف يخرج لنا امراض اجتماعية، اورام اجتماعية، ورم اجتماعي، ورم سلوكي. هذه الاورام السلوكية اذا تورمت في المجتمع هكذا نتأخر. فالكذب شجرة خبيثة لا اساس لها، منتنة، نهايتها سيئة، ثمراتها سيئة. فالانسان سبحان الله يجب ان يصدق في القول وفي الفعل. ولذلك كان ابو بكر رضي الله عنه حصل على اعلى وسام في التاريخ، سمي الصديق لانه صدق وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الامر وكبيره. وكان حبيبنا يقول عنه: ما من احد منكم دعوته الا كانت له كبوة. كبوة يعني تردد. الرسول كان يقول له انا رسول الله فيتردد شوية الاول، الا ابا بكر فما ان دعوته الا ان دخل في الاسلام. وكان في اي صغير امر وكبيره لما قال له كفار مكه: يا ابا بكر صاحبك يدعي انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر ونعود في شهر، قال ابو بكر رضي الله عنه: ان كان قد قال فقد صدق، انا اصدقه في خبر السماء فكيف لا اصدقه في اسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فسمي بذلك الصديق رضي الله عنه. وهذا سبحان الله العظيم، يعني خزيمة الانصاري رضي الله عنه ماشي في الطريق فوجد يهودي بيجذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين يا محمد. قال: اعطيته اياك يا يهودي، انا قضيت الدين. فاذا بخزيمة يقول: يا يهودي لقد اعطاك رسول الله دينك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتني وأنا أعطيه يا خزيمة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لما تشهد بما لم ترى؟ قال: أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في دين اليهودي. الصادق صادق على طول فورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بهذا النشان والوسام الكبير: من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني كل واحد في قضية عايز اثنين شهود، ما عدا خزيمة اللي يشهده بشهادة شهادة اثنين، يعني دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام شهادة خزيمة مقام شهادة رجلين من الرجال او اثنين من الصحابة لصدقه فيما صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل الكذب الا في ثلاث: ان يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب هو الحرب، والكذب ليصلح بين الناس ويصلح الامور بين الناس. هذه هي حالات الكذب الثلاثة المباحة، اما ما عدا هذا فهو كذب. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الكاذبين، ويجعلنا من الصادقين، ولا يجعلنا ندخل تحت دائرة قتل الخراصون أي قتل الكذابون. فالكذب يقتل ويقتل قيم المجتمع ومبادئه. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. أحبتي في الله لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.